الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا ولا يزال في الفصل الحادي عشر في الزمان، حيث تعرض المصنف رحمه الله إلى سبعة أمور. تكلمنا عن الأمور الستة وبقي الأمر السابع، فنقول الأمر السابع: إن التقدم والتأخر الزمانيين بين شيء وشيء لا يمكن أن يتحقق إلا إذا فرضنا وجود زمان مشترك بين الشيئين ينسبان إليه، فيكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا بالقياس إلى ذلك الزمان المشترك الذي ينطبقان عليه. أما إذا كان لا يوجد هناك زمان مشترك فلا يتحقق التقدم والتأخر الزماني الحقيقي الذي ميزته عدم إمكان اجتماع المتقدم والمتأخر. فإذا أردنا تقدما وتأخرا حقيقيا بنحو لا يجتمعان، أي لا يجامع المتقدم المتأخر وبالعكس، فلا بد أن يكون بينهما زمان مشترك ينطبقان عليه ويقاسان بالنسبة إليه. مثلا إذا قطعت مسافة 100 كيلومتر، فالكيلومتر الأول الذي أقطعه متقدم على الكيلومتر شنو؟ الثاني. وهذا التقدم والتأخر حقيقي، إذ لا يمكن أن أقطع الكيلومتر الثاني قبل الكيلومتر الأول، فالجزء الأول من هذه الحركة متقدم والجزء الثاني متأخر، وذلك بالقياس إلى زمان الحركة، فيقاسان يشتركان في زمان واحد، فيكون أحدهما متقدما والآخر متأخر. مثال آخر في قضية أو مثال النطفة والعلقة والمضغة، فنقول إن النطفة متقدمة على العلقة زمانا، والعلقة متأخرة عن النطفة. وهذا التقدم والتأخر لا يثبت حقيقة إلا بالقياس إلى الزمان المشترك بينهما، بين النطفة والعلقة. زين، ما هو ذلك الزمان المشترك بين النطفة والعلقة؟ الجواب: وهو زمان الحركة الجوهرية من الصورة الترابية إلى النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى آخره. فزمان الحركة الجوهرية هو الزمان المشترك بين النطفة والمضغة بنحو يقاسان إليه، فتكون النطفة متقدمة زمانا والعلقة متأخرة زمانا. إذن لا يمكن أن يكون هناك تقدم وتأخر زماني إلا إذا كان هناك زمان مشترك. بل ليس فقط نشترط الزمان المشترك، بل نشترط أن تكون الحركة فيهما مشتركة، في المتقدم والمتأخر الحركة مشتركة، وذلك لأن الزمان إذا كان مشتركا فالحركة لا بد أن تكون مشتركة، لأن الزمان هو تعين الحركة، فإذا كان المعين مشتركا فلا بد أن يكون المتعين أيضا شو مشتركا. الزمان مقدار الحركة، فإذا كان الزمان مشتركا بينهما فالحركة لا بد أن تكون أيضا شنو مشتركة بينهما. إذن إذا كان الزمان مشتركا بينهما فالحركة أيضا مشتركة بينهما، إذ لا يعقل أن يكون الزمان مشتركا بين الشيئين ولكن الحركة منفصلة لا اشتراك فيها. ونضيف أيضا وإذا كانت الحركة مشتركة فموضوع الحركة لا بد أن يكون مشتركا، إذ لا يعقل أن توجد حركة واحدة مشتركة بين شيئين لكن الموضوع مختلف ومتعدد، لا لا بد أن يكون الموضوع مشتركا أيضا. إذن نشترط في تحقق التقدم والتأخر الزماني الحقيقي الذي لا يجامع فيه أحدهما الآخر ولا يجتمعان في زمان واحد، نشترط ماذا؟ نشترط وجود زمان مشترك وحركة مشتركة وموضوع واحد للحركة وهو المادة، حينئذ يتحقق التقدم والتأخر الزماني الحقيقي. أما إذا كانت هذه الأمور غير موجودة، يعني إذا كان لا يوجد زمان مشترك، فهل يمكن أن يتصف هذان الشيئان اللذان ليس بينهما زمان مشترك، هل يمكن أن يتصفا بالتقدم والتأخر؟ الجواب نعم، ولكن تقدم وتأخر ليس حقيقيا، وإنما تقدم وتأخر بالتبع، كما مثلا في مجيء زيد اليوم ومجيء عمرو غدا. هنا شو نقول؟ مجيء زيد متقدم ومجيء عمرو متأخر، لكن هل يوجد بين زيد وعمر زمان مشترك بنحو يحصل التقدم والتأخر الحقيقي بينهما؟ الجواب كلا، والشاهد على ذلك أنه يمكن افتراض وقوعهما شنو معا، كما لو جاء زيد وجاء عمرو في وقت واحد، معقول أو ليس معقول؟ معقول. إذن التقدم بينهما ليس تقدما وتأخرا حقيقيا، وإنما هو تقدم وتأخر بالتبع. يعني شنو بالتبع؟ يعني بالقياس إلى الزمان اليومي، حركة الزمان اليومي أو هذا الزمان اليومي، نقيس إحدى الحركتين إلى الأخرى بلحاظ الزمان، فنرى أن مجيء زيد متقدم بلحاظ اليوم والساعات على مجيء عمرو. فالتقدم والتأخر بين المجيئين ليس بالذات، وإلا لو كان بالذات لما أمكن اجتماعهما، وإنما التقدم والتأخر هنا بالتبع، يعني بتبع أجزاء الزمان. فالتقدم والتأخر في الحقيقة لأجزاء الزمان، ويثبت لمجيء زيد ومجيء عمرو بالتبع. قال السابع أن القبلية والبعدية الزمانيتين، طبعا استضيف لها قيد، الحقيقيتين التي لا يجامع المتقدم فيها المتأخر، القبلية والبعدية لا تتحققان بين شيء وشيء إلا وبينهما زمان مشترك. هذا الزمان المشترك ينطبقان عليه المتقدم والمتأخر. طبعا الانطباق هنا مو بمعنى الاصطلاحي، وإنما الانطباق هنا بمعنى يرتبطان به. ليش نوسع العبارة؟ لكي يشمل الموجودات الدفعية الآنية التي لها ارتباط في الزمان، لكنها لا تنطبق على الزمان، وإنما تنطبق على الآن الذي هو طرف الزمان. فلا بد أن يوجد زمان مشترك. إحنا قلنا بعد ويا الزمان المشترك، وإذا كان الزمان مشترك لا بد أن تكون الحركة واحدة، وإذا كانت الحركة واحدة لا بد أن تكون المادة والموضوع أيضا واحدة. ويظهر بذلك أنه إذا تحقق قبل زماني، كلامنا في القبلية الحقيقية، يعني شنو؟ التي لا يجتمعان ولا يمكن أن يجتمعا، يعني جزءان لا يجتمعان، أنه إذا تحقق قبل زماني بالنسبة إلى حركة أو متحرك استدعى ذلك، يعني تحقق القبلية الحقيقية استدعى تحقق زمان مشترك بينهما، لكي يقاسا إلى ذلك الزمان المشترك فيكون أحدهما متقدما والآخر متأخرا. زين، وإذا كان بينهما زمان مشترك ولازم ذلك، يعني وجود الزمان المشترك لازمه تحقق حركة مشتركة. ليش؟ لأن الحركة هي موضوع ومعروض للزمان، فإذا كان المعروض واحدا لا يمكن، عفوا إذا كان الزمان واحدا العارض واحدا فلا بد أن يكون المعروض واحدا، فلا بد أن تكون الحركة واحدة. زين، وإذا كانت الحركة واحدة ولازمه، يعني لازم تحقق الحركة المشتركة الواحدة تحقق مادة مشتركة بينهما، المادة يعني موضوع الحركة، إذا كانت الحركة مشتركة فموضوعها مشترك أيضا. زين، أما غير ذلك فيصير التقدم والتأخر شنو؟ غير حقيقي، وإنما بالتبع يمكن أن يفرض فيه الاجتماع كما في مجيء زيد ومجيء عمرو. تنبيه قال الشيخ الرئيس ابن سينا رحمه الله الأكوان ثلاثة، الكون الزماني وذلك بأن يلحظ الزمان وعاء للموجودات الزمانية فيقاس بعضها إلى بعض، والكون الدهري أو الكون المسمى بالدهر والكون السرمد. توضيح ذلك، إذا جئنا إلى الأول اللي هو يا كون كون الزمان، في الكون الزماني باعتبار أن الزمان متغير وجود تدريجي سيار، فإذا اعتبرنا الزمان مع الحركات الواقعة في الزمان التي هذه الحركات تتقدر بمن؟ بالزمان، لأن الزمان مقدار الحركة، فالزمان والحركة في الخارج شيئان أم هما شيء واحد؟ حقيقة الزمان والحركة شيء واحد، ولكننا بالتحليل العقلي نقول لدينا حركة ومقدار الحركة وهو الزمان، وإلا الزمان من أين ينشأ؟ هو من الحركة، هي الحركة هي الزمان. ولهذا المصنف رحمه الله يعبر بالاعتبار، يقول اعتبار الزمان مع الحركة، إذ لا توجد إثنينية وجودية بين الزمان والحركة، بل هما وجود واحد. المهم، هذه الموجودات والحركات الزمانية، نفترض العقل يفترض، العقل يفترض الزمان وعاء لها، وعاء وفيه هذه الحركات، ثم يرى أن بعضها متقدم وبعضها جنب متأخر، وكل هذه الموجودات في وعاء الزمان المفروض عقلا هي متغيرة بتغير الزمان الذي هو وعاؤها، لأن الزمان ثابت لو متغير؟ متغير. فالموجودات الواقعة في الزمان أيضا تكون متغيرة. فإذا قسنا ولاحظنا هذه الموجودات المتغيرة بعضها إلى بعض، فرأينا بعضها متقدم والبعض المتأخر، وبعضها يكونان معا، هذا نطلق عليه بالكون الزماني. إذن الكون الزماني ما هو؟ الكون الزماني أن يلحظ العقل الزمان كوعاء للموجودات الزمانية المتغيرة في ذلك الوعاء، فيقيس بعضها إلى بعض. فالكون الزماني بمن مختص في الحقيقة؟ بالمتغيرات، إذا قسنا بعضها إلى بعض. أما القسم الثاني اللي هو الكون الدهري أو بالدهر، فهو أن نلحظ ونقيس الثابت إلى المتغير، الموجود الثابت إلى الموجود المتغير، كما لو لاحظنا الموجود المجرد الذي هو ثابت إلى الموجود المادي الذي هو شنو؟ متغير. لأننا نحن نؤمن بأن عالم المثال المجرد علة لعالم المادة، وعالم العقل المجرد علة لمن؟ لعالم المثال. وما يسمى بعالم الساحة الربوبية علة لعالم العقل. فنحن نؤمن بالطولية، طبعا على رأي المدرسة المشائية هذه الطولية كعلة الفاعلية، لكن على الحكم المتعالي على المعد، المهم أكو طولية. فإذا لاحظنا المجرد كعالم المثال إلى عالم المادة كان بينهما معية، ولكن هذه المعية ليس في وعاء الزمان. لماذا؟ لأن أحد الطرفين ليس زمانيا، لأن الطرف الآخر قلنا مجرد غير زماني ثابت، ولهذا المعية بينهما ليست في وعاء الزمان والكون الزماني، بل يفرض العقل وعاء آخر غير وعاء الزمان تتحقق فيه المعية بين المتغير والثابت. ذلك الوعاء يسمى بالدهر. فالدهر ما هو؟ الدهر هو وعاء للمجردات الثابتة إذا قيست إلى المتغيرات، يعني الثابت بالقياس إلى المتغير. هذا الوعاء الذي تتحقق به المعية بينهما يسمى شنو؟ بالدهر. وهذا الاصطلاح للدهر هو غير الاصطلاح القادم إن شاء الله الذي يأتينا في المرحلة العاشرة، الذي ذكره المحقق الداماد رحمه الله في السبق واللحوق بالدهر. فإن المراد من الدهر هناك هو وعاء للمجردات الممكنة بذاتها، أما المراد من الدهر هنا إذا لوحظت شنو؟ إلى المتغيرات مو بذاتها. إذا لاحظنا المجردات الثابتة بالقياس المن إلى المتغيرات المادية. أما الثالث وهو الكون السرمد فهو وعاء يفرضه العقل لقياس بعض المجردات إلى بعض، كما لو قسنا عالم العقول إلمن إلى عالم المثال، أو عالم الساحة الربوبية إلى عالم العقل المجرد. فقياس المجرد إلى المجرد وعاؤه نسميه السرمد. والسرمد هنا ليس بالمعنى المعروف للسرمد، فإن المعنى المعروف والمشهور للسرمد هو الوعاء الخاص به بذات الواجب سبحانه وتعالى. أما هنا لا نطلقه أعم، نقول هو وعاء لقياس المجرد إلى المجرد. ومن هنا نفهم أن الأكوان ثلاثة: كون زماني، كون بالدهر، وكون سرمد. إذا اتضح ذلك نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هي نقطة الاشتراك وما هي نقطة الافتراق بين الدهر وبين السرمد؟ السؤال الثاني: ما هي نقطة الاختلاف بين الزمان كون الزمان من جهة، وبين ما بالدهر أو الكون الدهري والسرمد من جهة أخرى. أما جواب السؤال الأول فنقول إن الكون بالدهر والكون السرمد يشتركان في أنهما وعاءان مفروضان من قبل العقل للمجردات الثابتة، كلاهما وعاء للثابت المجرد، ولكن الفرق بينهما أن الدهر وعاء للثابت المجرد بالقياس إلى المتغير، بينما السرمد وعاء للمجرد بالقياس إلى مجرد آخر، فكلاهما وعاء للمجردات أي نقطة الاشتراك، لكن أحدهما بالقياس للمتغير والآخر للقياس المجرد الثابت أي نقطة الاختلاف. أما السؤال الثاني، ما هو الفرق بين القسم الأول الزماني وبين الثاني والثالث الدهر والسرمد؟ الجواب يوجد بينهما فرقان. الفرق الأول إن الأول وهو الكون الزماني فيه تقدم وتأخر، يعني يوجد لدينا متقدم زماني ومتأخر زمان، النطفة متقدمة زمانا والعلقة متأخرة زمانا، بينما في الدهر والسرمان لا يوجد هناك تقدم وتأخر، ولكن لا مطلقا، وإنما لا يوجد تقدم وتأخر زماني، لأن المجرد ليس زمانيا، فلا معنى أن يكون متأخرا أو متقدما في الزمان، فلا تقدم ولا تأخر زماني في الدهر والسرمد، وإن كان قد يوجد فيه تقدم وتأخر من نوع آخر. فمثلا عالم المادة متأخر عن عالم المثال، وعالم المثال متقدم على عالم المادة، لكن هذا تقدم وتأخر من يانا مو زماني، وإنما تقدم بالرتبة، تقدم رتبي، والتقدم الرتبي لا يتنافى مع المعية، حركت يدي فتحرك المفتاح، أكو تقدم رتبي لكن لا يوجد تقدم زماني، ما أكو تنافي. وهكذا عالم العقل علة لعالم المثال، هذا في السرمد، لكن لا يوجد تقدم وتأخر زماني، وإنما بينهما تقدم وتأخر رتبي. إذن الكون الزماني فيه تقدم وتأخر زماني، بينما الدهر والسرمد ليس بينهما تقدم وتأخر زماني، وإن كان بينهما تقدم وتأخر رتبي. زين، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، إن الزمان موجود حقيقي إذ أقمنا البرهان عليه في البحوث السابقة، بينما الدهر والسرمد فهي أمور شنو؟ اعتبارية غير حقيقية يعتبرها العقل. نعم، الظرفية الزمانية أي اعتبار الزمان وعاء للموجودات هذا أمر اعتباري باعتبار العقل، لكن نفس الزمان
وجود
حقيقي وليس وجودا اعتباريا. هذا هو الفرق الثاني بينهما. قال تنبيه: اعتبار الزمان مع الحركات. لماذا قال اعتبار؟ لأنهما حقيقة شيء واحد وليس وجودين مستقلين بينهما اثنينية. لا، هذه الاثنينية بحسب التحليل العقلي. جملة معترضة بين قوسين: والزمان مقدار، يعني كم متغير سيال. الجملة خليها بين قوسين، وهذه الجملة التي بين قوسين في الحقيقة هي تعليل لما بعدها. يقول: إذا اعتبار الزمان مع الحركات، والزمان مقدار متغير. وإذا كان مقدارا متغير، قال يفيد، يفيد خبر اعتبار، اعتبار الزمان مع الحركات يفيد تقدر الحركات، لأن الزمان مقدار، مقدار الحركة، فكونه مقدارا وكما راح يصير علة علما لتقدر الحركات الواقعة في الزمان. فقوله والزمان مقدار متغير كونه مقدارا علة لتقدر الحركات التي اعتبر بلحاظها. لهذا يقول يفيد تقدرها، يعني تقدر الحركات. بعد: وما يترتب على هذا التقدم من التقدم والتأخر. يعني هذا التقدر اللي منشأ تقدر الزمان راح يترتب عليه شنو؟ تقدم وتأخر. هذا التقدر الذي هو بالزمان متقدر بالذات، فيترتب عليه التقدم والتأخر، يعني يستلزم تقدم بعض أجزائه على البعض الآخر، فيصير بعض الأجزاء متقدم وبعضها متأخر. هذا وين؟ كله في القسم الأول وهو الكون الزماني. وهذا التقدم والتأخر أيضا المراد به تقدم وتأخر زماني. القسم الثاني: وقد تعتبر الموجودات الثابتة مع المتغيرات. اللي هي الموجودات الثابتة يعني شو؟ المجردة، تعتبر مع المتغيرات، فيفيد هذا الاعتبار معية الثابت مع المتغير. وهذه المعية ليس في الوعاء الزماني، وإنما في وعاء يفرغه العقل يسمى الدهر، ويسمى الدهر. القسم الثالث: وقد يعتبر الموجود الثابت مع الأمور الثابتة. فتكون هناك معية بين الثابت والثابت، وهذا يحتاج إلى وعاء، وعاءه نسميه شنو؟ السرمد. يفرض له العقل وعاء يسمى بالسرمد. طبعا إذا قسنا الثابت إلى الثابت، بعد لا فرق بين أن تكون بينهما عرضية كما في العقول العرضية، أو تكون بينهما شنو؟ طولية. كما في العقول الطولية، أو الطولية بين عالم العقل وعالم المثال، والساحة الربوبية وعالم العقل. لا فرق في السرمد بين قياس الثابت إلى الثابت العرضيين أو قياس الثابت إلى الثابت شنو؟ الطوليين. ولهذا المصنف لتوضيح المطلب يضرب لك مثالا لقياس الثابت إلى الثابت الطوليين، قال: وقد يعتبر الموجود الثابت مع الأمور الثابتة، ويفيد معية الثابت مع الأمور الثابتة في الأمور العرضية، فتكون هناك معية بالسرمد. زين، وقد تكون شنو بينهما؟ طولية. ويفيد، هذا مثال للطولية، ويفيد معية الثابت الكلي مع ما دونه من الثوابت. المراد من الكلي هنا هو الموجود المحيط بسعته الوجودية، اللي سابقا عبرنا عنه بالكل العرفاني، يعني السعة الوجودية، أو عبر عنه بالمحيط. فمعية الثابت الكلي المحيط مع ما دونه من الثوابت، يعني شو الثوابت؟ اللي هي المحاطة التي نعبر عنها بالجزئية. فالمحيط كلي والمحاط جزئي، وبينهما طولية. مع أن بينهما طولية، بينهما معية بالسرمد، لأنه قياس للثابت إلى الثابت ويسمى السرمد. وليس في الدهر والسرمد تقدم وتأخر ولا تأخر. هذا فرق، هذا الفرق الأول بين الدهر والسرمد من جهة، وبين الزمان من جهة ثانية. ففي الزمان يوجد تقدم وتأخر زماني حقيقة، لكن في الدهر والسرمد لا يوجد تقدم وتأخر زماني، وإن وجد تقدم وتأخر رتبي أو شيء آخر. وليس في الدهر والسرمد تقدم ولا تأخر قيث زماني. لماذا؟ لأن التقدم والتأخر الزماني إنما يكون في من؟ في الأمور المتغيرة التي لها كم وقابل للانقسام. أما في الدهر والسرمات فالنظر إلى الموجودات المجردة التي هي ثابتة غير متغيرة وغير قابلة للانقسام لعدم التغير والانقسام فيهما، يعني في الدهر والسرمد. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أيضا شرحناه. قال: في الأسباب، المطلب نفسه الذي بينه في الأسباب. وأما الموجودات التي ليست بحركة ولا في حركة، شنو الفرق بين الحركة؟ يعني شنو الفرق بين ما هو حركة وبين ما هو في الحركة؟ قالوا: إن المراد من الحركة هنا الموجود الذي هو حركة هو الأعراض الأربع اللي قلنا على المدرسة المشائية يقع فيها تقدم وتأخر، اللي هي شنو؟ الكم والكيف والوضع والأين. هاي موجودات نسميها الحركة. أما ما يطلق عليه في حركة فهو موضوع الحركة. ما عدا هذه الأعراض الأربعة كالجوهر على المدرسة المشائية ثابت ليس متحركا الجوهر، لكنه في حركة لأن عرضه متحرك. فهذا الاصطلاح يطلق عليه اصطلاحا الجوهر، يطلق عليه بأنه في حركة. وأما الموجودات التي ليست بحركة، يعني ليست من الأعراض الأربع، ولا في حركة، يعني ليست شنو؟ هي متحركة، وإنما موضوع للحركة هذه الموجودات، فهي هذه الموجودات لا تكون في الزمان، لأن هذه الموجودات التي لا حركة ولا في حركة هي موجودة المجردة الثابتة، وإذا كانت مجردة ثابتة فقياسها للمتحرك المتغير هذا وين راح يكون؟ فيها وعاء، في الدهر، لا تكون في الزمان، بل اعتبر ثبات هذه الموجودات مع المتغيرات، وهذه المعية راح تكون بمن؟ بالدهر، فتلك المعية تسمى بالدهر. وكذا، يعني شنو وكذا؟ تكون المعية بالدهر أيضا، وكذا معية المتغيرات مع المتغيرات. عجيب، مو قلنا المتغيرات مع المتغيرات يا كون كون الزمان، فشون كان صار بالدهر؟ الجواب المتغير فيه حيثية تغير وفيه حيثية ثبات، أما حيثية تغيره بعد هو واضح متغير لأنه وجود سيار تدريجي متغير، أما حيثية ثباته فحيثية ثباته في تغيره. يعني شلون؟ يعني تغيره آني أو أن تغيره دائمي استمراري، فهو ثابت في تغيره وليس متغيرا في تغيره، فالمتغير الدائم التغير فيه جهة ثبات. ما هي جهة الثبات؟ كون تغيره دائميا، هي جهة ثبات، يعني ثابت على التغير ولا يخرج عن التغير. فحينئذ إذا لاحظنا المتغيرات إلى المتغيرات من حيث تغيرها، هذا يكون زمن. أما إذا لاحظنا المتغيرات إلى بعض آخر من المتغيرات لكن لا بلحاظ تغيرها وإنما من حيث ثباتها، صار هذا شنو؟ بالدهر. يعني أحدهما يلحق فيه جانب الثبات والآخر التغير فيقول بالدهر، لهذا يقول وكذا، يعني بالدهر معية المتغيرات مع المتغيرات لكن لا من حيث تغيرها وإلا كان بالزمان، بل من حيث ثباتها. زين هذا الثبات منين نجيبه؟ إذ ما من شيء إلا وله نحو من الثبات، ما من شيء متغير إلا وله نحو من الثبات. شنو هذا النحو من الثبات؟ وإن كان ثباته ثبات التغير، من جهة أن تغيره ثابت ومستمر ودائم ففيه جهة ثبات. طبعا على هذا على القول بالحركة الجوهرية، إذا قلنا بالحركة الجوهرية كل شيء متغير، وإذا كان كل شيء متغير إذن أين جهة ثباته؟ في نفس التغير، دوام التغير. أما إذا أنكرنا الحركة الجوهرية فالثبات راح يصير بمن؟ بنفس الجوهر، كما قالت المدرسة المشاهية. ولهذا قال المصنف وإن كان ثباته ثبات التغير فتلك المعية أيضا دهريتان، يا معي معية المتغيرات مع المتغيرات لكن من حيث ثباتها لا من حيث تغيرها. وإن كبرت الأمور الثابتة مع الأمور الثابتة، هاي المعية بعد شنو؟ السرمة. فتلك المعية هي السرمة، وليس بإزاء هذه المعية، يا معية السرمة، ولا التي قبلها الدهر، ليس هناك شنو تقدم وتأخر، ليس بإزاء هذه المعية تقدم وتأخر. يعني توجد معية، أكو معية، لكن لا يوجد هناك تقدم. قد تقول شلون يعني؟ إذا نفترض أكو معية، إذا قطعا أكو شنو تقدم، لأنهما متضايقان، المعية من جهة والتقدم والتأخر بينهما تضايق. فإذا كانت هناك معية فلا بد أن نفترض إمكان التقدم. الجواب كلا، لا يوجد بينهما تضايق. نعم يوجد تضايق بين نفس التقدم والتأخر. إذا افترضنا تقدم لا بد أن نفترض، وإذا افترضنا تأخر لا بد أن نفترض تقدم. أما المعية مع التقدم والتأخر فلا يوجد بينهما تضايق، فتوجد معية ولا يوجد تقدم وتأخر. لهذا يقول لا يوجد تقدم وتأخر، ولا استحالة في ذلك، يعني معية ولا يوجد تقدم وتأخر، فإن شيئا منهما، يعني شنو منهما؟ التقدم والتأخر، ليس مضايفا للمعية، يعني ليس بينهما تضايق، حتى تستلزمهما، يعني حتى تستلزم المعية التقدم أو التأخر، ماكو بيناتهم تضايق. انتهى كلام الأسفار في الجزء الثالث صفحة 182، وبه ينتهي الكلام في الفصل الحادي عشر. أما الفصل الثاني عشر فيأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.